نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. رأينا في درس الكتاب السابق أن الآيات من الأولى وحتى العاشرة من الأصحاح السادس في رسالة روميا هي شرح عقائدي عن الحياة الجديدة التي ينبغي علينا أن نحياها كمؤمنين مسيحيين. وفي الآيات من الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة نرى أن الرسول بولس يحضنا كمؤمنين ويبين لنا كيف ينبغي علينا أن نحيا الحياة المسيحية. ثم نجد في الآيات من السابعة عشرة وحتى الثالثة والعشرين تشجيعا على الاستمرار في سلوكنا الذي يمجد الله. وهكذا فإن هذا الأصحاح هو نموذج جيد على الترتيب السليم لبناء المؤمنين. فالبناء يبدأ بالإيمان، ثم يأتي التطبيق المستمر، وأخيرا يأتي التشجيع على المواظبة. إذن سوف نكمل اليوم دراستنا للأصحاح السادس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الآيات من الثانية عشرة وحتى الثالثة والعشرين من الأصحاح السادس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا. ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر؟ فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم إنسانياً من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيداً للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيداً للبر للقداسة. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحراراً من البر، فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. لمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 12 وحتى 15، حيث نرى الرسول بولس يحض المؤمنين ويقول لهم إنهم أمام مسؤولية كبيرة في أن يتوقفوا عن الحياة الشريرة البعيدة عن القداسة، وفي أن يتوقفوا عن التشبه بما يفعله غير المؤمنين وما تنادي به جماعة لا ناموسيين في روما. في الآيتين 12 و13 يوصي الرسول بولس المؤمنين بألا يسمحوا للخطية أن تملك في أجسادهم الفانية. فالمؤمن مسؤول عن عدم السلوك بحسب طبيعته الخاطئة. وفي حين أن الرسول بولس يقول في الآيات من 1 وحتى 11 أن الله فعل كل ما يلزم ليعطينا القوة والقدرة على التغلب على طبيعتنا الخاطئة، فإنه يحض المؤمنين هنا على ألا يطيعوا الشهوات الباطلة النابعة من طبيعتهم الخاطئة. عوضا عن ذلك، يجب على المؤمنين أن يقدموا أنفسهم لله أسلحة للبر. فرغم أن الطبيعة الخاطئة ما زالت موجودة، إلا أن يسوع كسر قوتها. المؤمنون مبررون من الخطية أمام الله. هذا يعني أن قوة طبيعتهم الخاطئة قد أدينت وحكم عليها بالهلاك. وها هو الله ينفذ حكم الإعدام بها من خلال الحياة الجديدة والمقدسة التي يحياها المؤمنون بقوة الروح القدس. هذا يعني أن المؤمن المسيحي قد أعطي القدرة على مقاومة الطبيعة الخاطئة والقدرة على تكريس نفسه للحياة الجديدة المقدسة التي يريدها الله أن يحياها. في الآيتين 14 و15 يعلم الرسول بولس المؤمنين أنه ينبغي عليهم ألا يعيشوا تحت الناموس بل تحت النعمة، وهو يرينا العلاقة بين الناموس والنعمة. كثيرون ما زالوا يعيشون تحت الناموس لأنهم يحاولون أن يخلصوا أنفسهم بأنفسهم أو أن يرضوا الله عن طريق القيام بأعمال الناموس. لكن الكتاب المقدس يقول بوضوح إن هؤلاء لن يحصلوا على التبرير ولن يحققوا القداسة الأخلاقية الكاملة مهما بذلوا من جهد بشري. أما الأشخاص الذين يعيشون تحت النعمة فقد نالوا الخلاص بالإيمان، فتبرروا أمام الله وسلكوا في درب القداسة الأخلاقية بقوة الروح القدس الساكن فيهم، ولا يمكن لهؤلاء أن يستمروا في العيش في الخطية. ورغم أنهم قد يتعثرون ويخطئون أحيانا، إلا أنهم لا يستمرون في العيش في الخطية كما لو أن شيئا لم يحدث. فهم سرعان ما يندمون ويعترفون بخطاياهم ويتوبون عنها ويقبلون غفران الله. ومن خلال استمرارهم في الحصول على نعمة الله بالإيمان، فإنهم يستمرون أيضا في مقاومة طبيعتهم الخاطئة وفي تكريس أنفسهم لله. لهذا يجب على كل مؤمن ألا يسمح للطبيعة الخاطئة أن تسود عليه وعلى حياته. في الآية 15 يقول الرسول بولس إن عقيدة التبرير بالنعمة من خلال الإيمان لا تعطي أي شخص الحق في رفض الشريعة الأخلاقية أي الوصايا العشر، ولا في أن يعيش في الخطية. فرغم أن المؤمنين لا يتبررون بحفظ الناموس، إلا أنهم سيبقون بحاجة للناموس لأنه يريهم كيف ينبغي عليهم أن يسلكوا كمؤمنين. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 16 وحتى 23. فالرسول بولس يحض المؤمنين هنا ويقول لهم إنهم يتحملون مسؤولية السلوك في البر وفي حياة القداسة، فيجب على المؤمنين أن يصدقوا أنهم لم يعودوا عبيدا للطبيعة الخاطئة ولا للأعمال الشريرة التي كانوا يفعلونها بسبب تلك الطبيعة الخاطئة. عوضا عن ذلك، يجب عليهم أن يقدموا أنفسهم عبيدا للطاعة. ويقدم الرسول بولس هنا صورتين عن العلاقة بين العبد وسيده. الصورة الأولى عزيزي المستمع تصور هؤلاء الأشخاص قبل اهتدائهم للمسيح. كانوا يقدمون أنفسهم عبيدا لسيدهم القديم الذي يدعى الخطية، أي إلى الطبيعة الخاطئة بكل ما تشتمل عليه من عصيان. وقد كانت الخطية متسلطة عليهم جدا لدرجة أنهم لم يكونوا قادرين على فعل أي شيء صالح. أما عاقبة العيش كعبيد للخطية فهي الموت، أي الموت الروحي الآن والموت الجسدي عند نهاية الحياة على الأرض والموت الأبدي في الجحيم إلى أبد الآبدين. أما الصورة الثانية فهي تصور هؤلاء الأشخاص بعد اهتدائهم للمسيح. لقد تحرر هؤلاء الأشخاص من عبودية الخطية وقدموا أنفسهم بأنفسهم عبيدا للبر. والبر سيد قوي أيضا لأنه يعطي المؤمن القدرة على إطاعة كل ما هو صالح، ونتيجة السلوك في البر هي الحياة، أي الحياة المقدسة الآن والقيامة بعد الموت والحياة الأبدية في محضر الله. وهكذا فإن الرسول بولس يعلم أنه ما من أحد يستطيع أن يعيش بلا سيد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو: هل نريد أن نكون عبيدا للخطية أم عبيدا للبر؟ ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما الذي يعلمه الأصحاح السادس عن القداسة؟ أولاً، معنى القداسة. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح السادس والآية السادسة أن إنساننا العتيق قد صلب مع المسيح. هذا لا يعني أن إنساننا العتيق قد مات على نحو تدريجي في فترة زمنية ما، بل يعني أننا متنا مع المسيح مرة واحدة وإلى الأبد. القداسة تشير إلى إنساننا الجديد داخليا وخارجيا بعد أن اختبرنا الولادة الثانية. وكلمة قداسة في رسالة روميا الأصحاح السادس الآية التاسعة عشرة ثم في الثانية والعشرين لا تشير إلى عملية التقديس التي تحدث شيئا فشيئا في حياتنا، بل تشير إلى حالة القداسة التي نلناها بفضل ما عمله المسيح لأجلنا، أي إلى القدرة التي وهبنا الله إياها لكي نقاوم الخطية ونطيعه من قلوبنا. وهكذا عزيزي المستمع، فالتركيز في الأصحاح السادس من رسالة روميا لا ينصب على عملية التقديس، بل على حالة القداسة أو الطهارة. ثانيا، الغاية من القداسة بحسب ما ورد في روميا الأصحاح السادس وأيضا الآية السادسة، فإن الغاية من صلب إنساننا العتيق مرة واحدة وإلى الأبد هو إبطال جسد الخطية وإلغاء عبوديتنا للخطية. جسد الخطية هو جسدنا المادي الذي تستخدمه طبيعتنا الخاطئة لاقتراف الخطايا، لكن عندما صلب إنساننا العتيق فقد حكم عليه بالموت، ويتم تنفيذ حكم الإعدام من خلال سلوكنا في الحياة الجديدة المقدسة بقوة الروح القدس. عندما يؤمن المرء بيسوع المسيح يجب ألا يسمح لجسده بأن يبقى خاضعا للطبيعة الخاطئة، بل يجب أن يصبح خاضعا للبر الذي يظهر ذاته من خلال حياة القداسة ومن خلال مقاومة الخطية وإطاعة الله. ثالثا، الدليل على وجود القداسة في حياتنا هو موتنا عن سلطان الخطية. هذا يعني أن نبرهن على ذلك بأن لا نبقى عبيدا لطبيعتنا الخاطئة. يجب علينا أن نسلك في الحياة الجديدة التي أعدها الله لنا، وأن نحيا لله، وأن نخضع له، وأن نقدم أعضاءنا لله أسلحة للبر، وأن نطيع التعليم الذي سلم لنا. رابعاً، الدافع إلى القداسة. إن أهم عقيدة في الأصحاح السادس من رسالة روميا هي أن وجود القداسة في حياتنا لا يتوقف على الناموس بل على النعمة. فالناس الذين يعيشون تحت الناموس يفتخرون بأنفسهم ويحاولون أن يبرروا أنفسهم عن طريق القيام بأعمال الناموس، وبالتالي فإن دافعهم لإطاعة الناموس هو خوفهم من العقاب والسعي لاستحقاق الخلاص والحصول على مكافأة من الله. أما عندما يعيش الناس تحت النعمة فإنهم يفعلون ذلك من منطلق ثقتهم بتبرير الله لهم بمقتضى سيادته ونعمته المجانية التي نالوها بالإيمان. ولأنهم يدركون محبة الله لهم فإنهم يرغبون من أعماق قلوبهم في إطاعته، وبالتالي فإن دافعهم لإطاعة الله هو حبهم لله ورغبتهم في تمجيده. خامسا، حتمية القداسة. فيقين قداستنا قائم على موت المسيح وقيامته من ناحية، وعلى موتنا الروحي وقيامتنا الروحية مع المسيح من ناحية أخرى. فكما أن موت المسيح قاد إلى قيامته، فإن موتنا معه أدى إلى قداستنا. السؤال الثاني، كيف يمكن للمؤمنين أن يقدموا أعضاءهم الجسدية لخدمة البر؟ يؤكد الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد على أهمية صراعنا ضد الخطية بكافة السبل الممكنة، وفيما يلي بعض الآيات التي تتحدث عن تكريس كل عضو فينا لخدمة الله. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الرابع والآية 23 أنه ينبغي علينا أن نحفظ قلوبنا لأن منها تنبثق الحياة. كما نقرأ في سفر الأمثال في الأصحاح الرابع والآيتين 26 و 27 أنه ينبغي علينا أن نستخدم أقدامنا استخداما سليما وأن نبعد أرجلنا عن مسالك الشر. أيضا في سفر الأمثال نقرأ في الأصحاح 15 والآية 30 أنه ينبغي علينا أن نكون طليقي الوجوه، لأن النظرات المتفائلة تزرع الرجاء والفرح في قلوب الآخرين. أما في الأصحاح 19 من أمثال والآية 20 يقول أنه ينبغي علينا أن نستخدم آذاننا للإصغاء إلى النصيحة وقبول التأديب لكي نزداد حكمة. وأيضا في سفر الأمثال الأصحاح 24 والآية 16 يقول إنه ينبغي علينا أن نستخدم أرجلنا للنهوض حتى وإن سقطنا 7 مرات. في الأصحاح 24 والآية 27 من أمثال نقرأ أنه ينبغي علينا أن نستخدم أيدينا لإنجاز أولوياتنا. ونقرأ أيضا في الأصحاح 24 الآية 32 أنه ينبغي علينا أن نستخدم عيوننا للملاحظة وتعلم الدروس والعبر المفيدة. أخيرا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 25 والآية 15 أنه ينبغي علينا أن نستخدم أفواهنا للتفوه بالكلام اللائق. أما في العهد الجديد فنقرأ في رسالة فيلبي الأصحاح 4 والآية 8 أنه ينبغي علينا أن نستخدم عقولنا للتفكير فيما هو حق وشريف وعادل وطاهر ومستحب وحسن السمعة. إذن كانت هذه عزيزي المستمع بعض الأمثلة الكتابية على كيفية استخدام أعضائنا البدنية لخدمة البر. السؤال الثالث، في ضوء الآية 17 ما معنى أن نطيع من القلب صورة التعليم التي تسلمناها؟ أولاً، المقصود بصورة التعليم هو التعليم المسيحي الصحيح الذي كان الرسل يعلمونه والذي دون في العهد الجديد، وهو التعليم السليم الذي ينظم تفكير المؤمن المسيحي ويضبط أفعاله كما أنه التعليم الذي صاغ العقائد المسيحية التي ينبغي على جميع المؤمنين أن يؤمنوا بها وأن يمارسوها في حياتهم اليومية. ثانياً، المؤمنون يخضعون لمبادئ هذا التعليم، فالرسول بولس لا يقول إن هذا التعليم الصحيح وضع وسلم للمؤمنين المسيحيين لكي يفسروه ويطبقوه على أهوائهم، بل هو يقول إن جميع المؤمنين وكلاء على هذا التعليم. هذا يعني أن الله أعلن عن هذا الحق لنا لكي نطيعه ونطبقه في حياتنا. ثالثاً، المؤمنون يطيعون هذا التعليم من أعماق قلوبهم، فبعد أن يكسر الله سلطان الخطية في حياة الإنسان الذي يقبل يسوع رباً ومخلصاً لحياته، فإن هذا الشخص يختار طوعاً أن يترك الخطية وأن يفعل كل ما يرضي الله. فلأن الله أحبنا أولاً، فنحن نبادله الحب ونقدم ذواتنا له وندرس الكتاب المقدس لكي نعرف مشيئته ونطبقها في حياتنا اليومية، لا بدافع خوفنا من العقاب، بل بدافع محبتنا لله ورغبتنا الشديدة في تمجيده. أما الآن عزيزي المستمع، فننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. أما الآن فحاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على أن أستخدم عقلي وقلبي وعيني وأذني ولساني وكل عضو في جسدي لخدمة الله وخدمة كنيستي وخدمة مجتمعي. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على ألا أسمح للخطية أن تملك علي أو أن تتحكم في تصرفاتي وسلوكياتي وأقوالي، فأنا عبد للبر وليس للخطية، وأنا عبد ليسوع المسيح وليس للشيطان، لذلك سوف أفعل كل ما يوصيني به سيدي، وسوف أجعل طاعتي له أولوية قصوى في حياتي. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك أقمتني من الموت وأعطيتني حياة معك في المسيح يسوع، كما أشكرك لأنك على الرغم من ضعفي وتعثري في بعض الأحيان إلا أن كلمتك تشجعني وتقويني وتساعدني على النهوض والبدء من جديد، باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، ساعدني أن أكرس قلبي وعقلي وعيني وأذني ولساني وكل عضو في لخدمتك وتمجيدك، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الآيات من الأولى وحتى الثالثة عشرة من الأصحاح السابع من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يكون معكم.
في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلى إلي تدعو إليك أرجو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك لست لذاتي وشهواتي حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك عند رجوعي تمسح دموعي وترملي تسقي عجوعي ربي يسوعي وتهدني عند رجوعي تمسح دموعي وترثني تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني إلي إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك لست
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.